بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ ابدأ.
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. وعن عمر بن يحيى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد ولا طرق قوي بعضها بعضا.
أسألك يا غسان، ابن ماجه أو ابن ماجة عن رواه ابن ماجة أو رواه ابن ماجه؟ تقول رواه ابن ماجه والدارقطني أو رواه ابن ماجة والدارقطني؟ كيف؟ لماذا؟ ماذا سكنت؟ سكنت أسلم؟ طيب اذهب لشأنك واستمع الجواب على الطريق. صلاح يقول عند الوقف هاء وعند الوصل تاء، تقرأ رواه ابن ماجه إذا وقفت، وإذا وصلت ابن ماجه تاء والدارقطني. من عنده أقوال أخرى؟ كلامنا في الوصل. نعم، طيب، وافقت صلاحا في كلامه وبينت السبب أنه نوع من الصرف. من لديه أقوال أخرى؟ ما عندك؟ ها؟ في الوصل ماذا تقول؟ تسكن ابن ماجه؟ لماذا؟ بدون تاء، لماذا؟ السؤال. إذا ثنيناه ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا ثنيناه؟ ما أجي، إيش رأيك؟ طيب عند من؟ أسامة؟ طيب أسامة؟ لا، نريد لا نخرج عن القولين، ما عدنا يخربها ما جته، لأنه مضاف إليه. من يقول بعلم مع السبب؟ طيب ما عندك؟ يعني مثل ما قال صلاح. طيب ما عندك يا أبا عبد الرحمن؟ طيب يا إخوان، الأكثر على أن ماجه اسم أعجمي آخره هاء، هاء من هاء العجم، ابن ماجه ابن منده، فهو يقف عليه بالهاء ويوصل بالهاء. تقول رواه ابن ماجه وأحمد، هذا الأكثر، أكثرهم على هذا أن الهاء هذه، أن ماجه اسم أعجمي ولا يقال ماجة، لأنهم عندهم هذه الهاء في باب الأسماء الأعجمية، ابن منده وابن ماجه، هذا الأكثر. وبعضهم جعلها تاء لكنهم قليل، الأكثر جعلوها هاء في الوصل والوقف لأنها اسم أعجمي، اسم أعجمي. فيكونها تكون هذه الهاء شبيهة بالهاء التي هي هاء السكت عند الوقف، وكذلك عند الوصل تنطق هاء لأنها أعجمية. وإنما يقال التاء إذا كانت عربية، ابن طلحة تاء، إذا وصلت تفتح وإذا وقفت تقول طلحة. طيب على القول بأنها تاء تكون العلمية مع التأنيث. وعلى القول بالهاء عالمية مع العجمة لأنه اسم أعجمي. طيب، قال النووي رحمه الله في الحديث 33، وكما ذكرنا في الدرس السابق أن حديث لا ضرر ولا ضرار أشبع الكلام عليه كثيرا رحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، أي بهذا اللفظ، وبعضه في الصحيحين. يقول ابن رجب: لفظ الصحيحين، لفظ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. فما هو الفرق بين حديث ابن عباس برواية البيهقي وبرواية الشيخين الذي في الصحيحين: ولكن اليمين على المدعى عليه، ورواية البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما هو الفرق؟ ما هو الشيء الذي ذكر في رواية البيهقي ولم يذكر في رواية الصحيحين؟ البينة على المدعي. وهذا الذي هو لزوم البينة على المدعي ثابت برواية البيهقي وغيره وبأحاديث أخرى. ففي الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأشعث يخاصم في رجل عدا على بئر للأشعث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ أن المدعي الذي هو الأشعث يطالب بماذا؟ بالبينة، بالبينة، يطالب بالبينة، وأن المنكر يرتد عليه اليمين إن لم تكن هناك بينة. طيب، في مسلم وفي البخاري أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، هذا عند فقد البينة، اليمين على المدعى عليه عند فقد البينة. أما إذا ثبتت البينة لزمت الحجة على من ادعي عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، الدعوى معناه إبراز حق يطالب به دعوى أن يطالب بحق عند القاضي أو الحاكم يطالب بحق يقال هذه دعوى. ولهذا يقول الشاعر والدعاوى إن لم تقم والدعاوى إذا لم تكن عليها بينات فأهلها أدعياء. فالدعاوى تحتاج إلى بينات لإثباتها. وهذه القاعدة في كل دعوى تدعى على شخص أو على قوم أو على جماعة. من ادعيت عليه دعوى فالمدعي يأتي بالبينة على دعواه. لو يعطى الناس بدعواهم لو كان الناس يعطون بمجرد الدعوى كل من ادعى شيئا أخذه لذهبت دماء ناس وذهبت أموال ناس لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. يأتي شخص ويدعي ويقول هذه البقعة لي أرضي أخذها وآخر يقول فلان هو الذي قتل أخي فيأخذ دمه. تذهب دماء أقوام وتذهب أموال أقوام بمجرد الدعاوى. ولكن الشريعة فيها الأحكام التي هي على أعلى ما يكون من العدل والإنصاف. البينة على المدعي. ادعيت شيئا هات بينتك هات بينتك. لما ادعى ذاك الرجل على امرأته أنه وجد عندها رجلا فقال البينة وإلا حد في ظهرك. طالب بالبينة. فكل من ادعى شيئا يطالب به فإنه يبرز البينة. ما هذه البينة؟ البينة معناه الحجة الواضحة على الدعوى. وذلك يكون بطرق. يكون بالشاهدين العدلين أو بشاهد وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء. لأنه ليس كل شيء تدخل فيه شهادة النساء. فمسائل من مسائل الأحكام لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال مثل القصاص دعاوى القتل ودعاوى كذلك أيضا الزنا والحدود. هذه في الشهود الرجال. أما في أشياء أخرى فالله يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا في المكاتبة كاتبة الدين يصح أن تشهد امرأتان مع رجل فتقوم المرأتان مقام رجل وينضم إليهما رجل آخر فتصير الشهادة مستوفية. إذن شاهدان أو شاهد وامرأتان أو إقرار من المدعى عليه. ولهذا يقولون الإقرار سيد الأدلة بمعنى أنه إذا أقر في نفسه بما ادعي عليه ثبت الحكم عليه ثبتت الحجة عليه. وله شروط الإقرار مذكورة في كتب الفقه والقضاء. ومن البينات ما يتعارف الناس عليه اليوم من الأوراق والبصائر على ما يملكون في أيديهم وهكذا. فالمدعي يبرز بينته شاهداك أو يمينه. فإن لم تكن عنده بينة، المدعي ما عنده بينة، يدعي شيئا ولا بينة له، لا يأخذ ما ادعى عليه ويرجع يتوجه اليمين على المنكر، يقول هذه أرضي لك على ذلك بينة، قال لا. يعني كأن تأتي إلى شخص قائم على إلى شخص قائم على أرض يحرثها ويزدرعها وقائم عليها، فتأتي وتدعي أن هذه الأرض لك، تقول هذه أرضي، أرض أبي وجدي وريثة، عندك بصيرة، عندك شهود عدول، لا يقبل في ذلك إلا شهادة العدول. أما شهادة الفساق وشهادة من يدلي بشهادة الزور هذه لا تقبل، ولا تجوز قبول ولا يجوز قبول شهادة أمثال هؤلاء. وبعض الناس تجدهم عند أبواب المحاكم، كلما خرج شخص عنده معاملة أو قضية أو دخل يتلقفونه، تريد شاهدا تريد شاهدا، من أجل أن يشهد وأن يعطى شيئا مقابل شهادته. هؤلاء من شهود الزور، لأنهم يشهدون على أشياء لم يروها ولم يسمعوها. وإذا كان الحال كذلك فلا يجوز للقاضي أن يقبل بهؤلاء، بل يجب عليه طردهم إذا علم أن هؤلاء يتلقفون الناس يشهدون في مسائل بما لا يعلمون، يجب عليه أن يؤدبهم وأن يعزرهم ولو بالحبس حتى يصفو للناس الشهود العدول، لأن شهادة الزور من الكبائر. فإذا شاهداك يأتي بالشاهد، ما عنده شاهد ولا عنده بصيرة على أن الأرض له، والآخر يقول هي أرضي تحت يدي باسط عليها، ترجع المسألة إلى يمين المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يحلف يمينا. قال الأشعث بن قيس يا رسول الله إن الرجل فاجر ولا يبالي بما حلف عليه، قال عليه الصلاة والسلام ليس لك منه إلا ذاك. ومن البينات أن يكون شاهد واحد مع يمين المدعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشاهد. أي قيل له أعطي هات شاهدين، قال ما عندي إلا شاهد واحد شاهد عدل، فيقال ائت بهذا الشاهد العدل فيشهد، ثم يضم إلى هذا الشاهد يمين المدعي يحلف أن هذا الأمر له. يعني شخص وجد، نقول إن هذه الدراجة النارية مثلا سرقت عليه، فوجدها بيد شخص آخر، فعند أن ترافعوا إلى القاضي يقول للمدعي عندك شاهد شاهدان، قال لا ما عندي إلا شاهد واحد، يقال له تحلف مع هذا الشاهد، قال أحلف أنها لي، ما عنده بينة، الورقة التي اشترى بها أو شيء هذا قد فقدت، ويأتي بشاهد عدل على أن هذه له وأنه فقدت منه وأن ذاك ليس له حق فيها وهكذا. فإذا هذه الأمور البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأجل ألا تضيع الحقوق، لأجل ألا تضيع الحقوق. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشاهد رواه مسلم وعلقه البخاري، وقضى به الفقهاء ما عدا أهل الكوفة من الحنفية وبعض أهل الكوفة. وهذه مسائل واسعة، مسائل القضاء. والنووي رحمه الله في هذا الكتاب لما كان كتابا يجمع الأحاديث في عموم الشريعة أورد هذه الأحاديث في أبواب القضاء والمنازعات والحكم. وهناك مسائل أيضا تورد في هذا الباب ذكر منها كثيرا، ذكر كثيرا من هذه المسائل والأحكام ابن رجب رحمه الله. فما حال حديث اليمين على نية المستحلف؟ ما حال هذا الحديث؟ يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ما حاله؟ ضعيف. نعم، رواه مسلم حديث صحيح. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، اليمين على نية المستحلف، ما معنى هذا؟ معناه إذا استحلفك شخص وقال لك أستحلفك بالله احلف، هل سمعت فلانا يقول كذا؟ اسمه خالد مثلا، هل سمعت خالدا يقول كذا فتأتي وتقول والله ما سمعت خالدا يقول كذا؟ هو يسألك عن خالد شخص معروف جار له، وأنت تتكلم توري تقول أنا عندي تورية، أقصد خالد شخص ثاني آخر، ما ينفع هذا. وهذه الحيلة وهذه التورية ما تنفع ولا تجوز. نيتك إذا استحلفك فإنما تحلف على ما يقصده هو، ولا تتهرب أنت. لو كان من أول الأمر سألك شخص رأيت خالدا فقلت لا ما رأيت خالدا وتقصد شخصا آخر، هذه تورية قبل الاستحلاف. أما عند الاستحلاف يستحلفك هل سمعت خالدا وأنت تعرف أنه يريد يقصد خالد بن فلان، فتقول له والله ما سمعت خالدا وتقصد خالد آخر، تريد أن تغالط من يستحلفك، ما يجوز، لأنك الآن في مقام الاستحلاف، ومقام الاستحلاف يكون على نية من يستحلفك. أما الشيء الابتدائي، من هذا؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، أو توري بألفاظ قبل أن تستحلف، قبل أن هذا باب المندوحات وباب التورية، لكن عند الاستحلاف لا يكون إلا على ما يصدقك به صاحبك. هذا حديث من؟ حديث ابن عباس. وكلام ابن رجب الذي ذكره في هذا الباب ينبغي لمن يعمل في أبواب القضاء والمحاماة والمحاكم أن يقرأه بتمعن، ففيه فوائد شد لها الرحال. طيب، ماذا يشهد؟ يشهد في البطاقة؟ لا، ائتي بشاهد يعرفك، ائتي بشاهد يعرفك. إذا جاءوا قالوا في شهادتهم نعم هذا أعرفه، هذا ابن أخي، لا يعرفك ولا يصرفك. نعم زور كذب، أو قال نعم هذا جاري جاري كيف؟ نعم إذا قال إذا كان التعريف على شيء تعلمه الشهادة على شيء تعلمه اشهد يقول لك هذا يمني أو ما هو يمني قلت يمني تشهد على ذلك أشهد هذا شيء واضح ما فيه إشكال لكن تعال اشهد تشهد أنه ما عنده بطاقة سابقة قال أشهد أنت ما تدري تشهد أنه أنك تعرفه نعم أعرفه ثم إذا يعني قيل لها ماذا يقرب لك ما يقول ابن عمي لأنه سيفضح في البطاقة الجد واحد فيقول ابن خالي ناجر كل واحد معه جد وهكذا من هذا كله من الكذب لا يشهد إلا بما إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يقول ما حكم حلق الشارب بالكلية يحلق شاربه بالكلية يعني يحلقه تماما لا يبقي شيئا وأيهم أفضل الحلق أم القص التقصير والإحفاء الذي هو التقصير الخفيف جدا جاءت به الأدلة الكثيرة وأما الحلق الحلق إنما فهمه بعضهم من كلمة الإحفاء والذي يظهر أن الإحفاء المقصود به الأخذ من الشارب أخذا كثيرا وليس المقصود الحلق لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا يأخذ من شاربه والحديث الآخر خمس من الفطرة ومنها قص الشارب والحلق ليس قصا وأحاديث كثيرة أكثر الأحاديث فيها القص والإحفاء الذي هو التخفيف الشديد يعني أما الحلق فهو فهم من بعض الأحاديث لكن الأقرب إلى السنة الأول والله أعلم يقول الأخ هل التسجيل الصوتي والصور من البينات؟ لا هذه قد تكون قرائن لأنه قد حصلت يعني قد صار الناس عندهم الآن برامج الذي هو إلصاق صورة مع صورة وهكذا دمج صوت بصوت تغيير الأصوات هذه ليست بينات هذه قرائن إذا وجد معها اعتراف عمل بها يقول هل يجوز الحلف على المصحف لا يحلف ما يحتاج إلى الحلف بدون مصحف الحلف مع المصحف وإنما يحلف بالله الحلف على المصحف إنما حدث بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الخلفاء كانوا يريدون تعظيم الحلف فيقولون احلف على المصحف لا يحتاج إلى ذلك الحلف شأنه عظيم يحلف بالله شأنه عظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك